عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يبث الرعب في قلوب الكافرين وينزل السكينة على قلوب المؤمنين والذي وعد بنصره وتمكينه لأبناء هذا الدين، فقال عز وجل في قرآنه الكريم: وإن جندنا لهم الغالبون. الحمد لله الذي بعث الرعب في قلوب الكافرين وأنزل السكينة على قلوب المؤمنين. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونستنصره على الطغاة الآثمين المستكبرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين والأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الخيرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم أيها الكرام في لقاء جديد في هذه القناة المباركة، والذي عنوانه في سلسلتنا: لمصلحة من؟ عنوان هذا البرنامج وهو لمصلحة من، نطرح فيه من خلال هذا اللقاء معالجات ورؤية مستقبلية وحالية لما يقع في الأمة الإسلامية. نطرح هذا السؤال مع حضراتكم لنجيب عليه: لمصلحة من؟ لمصلحة من ما يحدث في مصر؟ لمصلحة من ما يحدث في العالم العربي؟ لمصلحة من ما يحدث في العالم الإسلامي؟ لمصلحة من ما يحدث في كل مكان في العالم للمسلمين؟ لمصلحة من؟ لكنه في هذه الليلة لقاؤنا بعنوان من ضمن السلسلة، أيضا لقاء الليلة عنوانه المسلمون في إفريقيا. هذا هو عنوان هذا اللقاء، فمرحبا بكم وحيهلا بكم. نطوف معا في جنوب إفريقيا، نتفقد أحوال إخواننا المسلمين ونتفقد أحوال أراضينا عند المسلمين ونتفقد أحوال أبناء هذا الدين في إفريقيا. ولعلي حدثتكم قبل لما تكلمنا عن إفريقيا عموما، وقلت لكم قارة إفريقيا توصف بأنها قارة الإسلام. ابتداء علينا أن نعي جيدا أن قارة إفريقيا توصف بأنها قارة الإسلام. إذن الإسلام هو دين إفريقيا. نعم هناك ديانات أخرى، لكن الغالب في إفريقيا هو الإسلام. وإفريقيا قارة تملك أدوات الغنى وأدوات القوة، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية أو القوة البشرية أو القوة الزراعية أو القوة الحيوانية أو القوة المعدنية أو غير ذلك. قارة قدر الله عز وجل أن ترزق بمقدرات قل أن توجد في غيرها من المناطق المجاورة. ولذلك شرحت لكم أن المحتل الغاشم وأن أوروبا الصليبية التي قامت باحتلال إفريقيا، سواء في الشمال أو في الغرب أو غير ذلك، وحتى لا يعني تختلط عليكم الأمور، تعال نشرح الأول ما المقصود بكلمة شمال إفريقيا، وما المقصود بكلمة غرب إفريقيا، وما المقصود بتفاصيل ذلك. لما نقول شمال افريقيا، شمال افريقيا يبقى عندنا شمال افريقيا هي تونس والمغرب والجزائر والسودان وليبيا ومصر، هذه تسمى دول شمال افريقيا. شمال افريقيا المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، السودان، مصر، هذه دول الشمال الافريقي. لكننا لو انتقلنا الى الغرب بالتحديد، غرب افريقيا، ولماذا الغرب؟ هذا ما سنعرفه الان. غرب افريقيا هنجد ان غرب افريقيا بيقطن فيه دول مثل مالي، موريتانيا، نيجيريا، غانا، وغينيا، وغينيا بيساو، والرأس الأخضر، وبنين، والنيجر، وتشاد، وموريتانيا، وغير ذلك. يعني دول قد تصل إلى ربما 17 أو 18 دولة بغرب إفريقيا. أنا بقول الكلام ده عشان بس نتصور الخريطة مع بعض، ولو عندي إمكانيات في القناة كنا عرضنا خريطة نقدر نخلي المسلم البسيط، المسلم اللي قاعد بيشوفنا، بيتخيل شكل العالم الإفريقي وشكل العالم الأرضي أو الكرة الأرضية من خلال العالم الإسلامي. احنا قلنا إن المحتل الغاشم أوروبا الصليبية التي تتمثل في فرنسا وبريطانيا وأتباعهم إيطاليا وألمانيا وأسبانيا وغير ذلك، لما قامت هذه الدول الكبرى على رأسها بريطانيا وفرنسا باحتلال إفريقيا، باحتلال الشمال وباحتلال الغرب بالتحديد، وبريطانيا باحتلال الجنوب ووسط إفريقيا، قام هذا المحتل بامتصاص ثروات وبامتصاص مقدرات وبامتصاص خيرات هذه المنطقة بالكامل. يعني مثلا لو افتكرنا ان فرنسا قعدت في الجزائر 132 سنة، تخيل انت دولة محتلة لدولة، يعني تحتل دولة 132 سنة، لما فرنسا تحتل المغرب وتحتل تونس وايضا احتلت مصر وان كان في زمن مختلف، وكذلك بريطانيا لما تحتل ايطاليا، لما تحتل ليبيا، وبريطانيا تحتل مصر. ولو انتقلنا الى الشأن ده في الشمال افريقيا، لو انتقلنا الى غرب افريقيا هنجد انه ايضا تم تقسيم هذه البلاد، لكن النصيب الاكبر كان لفرنسا الصليبية، لفرنسا راعية الكنيسة الاوروبية. الدول دي لما احتلت هذه المنطقة الشمال او الغرب وما عداها، يعني لم تتركها بعد مقاومات وبعد مناهضات وبعد مناوئات من الشعوب مما جعلها تنسحب وتخرج. لكن يا ترى هل ممكن المحتل الافريقي، المحتل الغرب الافريقيا، هيترك هذه البلاد، هيترك المسلمين ينعمون بثرواتهم وبلادهم وشبابهم وينعمون بأمنهم وينعمون بما معهم من مقدرات كبترولهم واليورانيوم وإلى آخره؟ لا يمكن أبدا. فالطبيعي جدا إنه المحتل الغاشم يعتمد على خطط تجعله صاحب اليد الطولة والمهيمنة، فهو في الحقيقة خرج ولكنه ما خرج. ولعلي قلت لكم شعارا قديما يا ليتني استطيع ان اكتبه على الشاشة حتى تحفظوه، لان الامة الاسلامية تحتاج الى هذا الاصطلاح جيدا، وهذا الاصطلاح هو: الامة الاسلامية تعيش في وهم الاستقلال وحقيقة الاستخراب او الاحتلال. يعني احنا بنعيش في وهم اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ان احنا المحتل خرج، يعني بريطانيا خرجت وفرنسا خرجت وايطاليا خرجت واوروبا خرجت، هذا وهم. لكن في الحقيقة احنا هناك احتلال، هناك احتلال. الشرح والتفصيل له أكثر من أيديولوجية وله أكثر من تصور وآلية بها تتخيل وتتعرف على حقيقة الواقع اللي بتعيشه الشعوب المسلمة. وإحنا قلنا إن البرنامج بتاعنا ده لمصلحة من بيحاول أن يربط بين النظرية والتطبيق، بين النص والواقع، حتى نعي جيدا واقع المسلمين فنخرج من خلال رؤية متكاملة. ما يبقاش الناس اللي بتدعو إلى الله، العلماء والمشايخ والدعاء والخطباء، يتكلمون بغير رؤية، يتكلمون بغير تصور، يتكلمون بغير قراءة للواقع، وبالتالي لن نستطيع أن نؤثر ولا أن نغير في الواقع، لن نستطيع. فعلينا أن نعود إلى قراءة الواقع قراءة سليمة، سواء الواقع القديم أو الواقع الجديد. هنكتشف أن هذا المحتل الغاشم، هذا المحتل الغبي، وهذا المحتل الصليبي، وهذا المحتل الكافر تآمر على هذه المنطقة بحيث لا يسمح لها أن تنفلت من يده ولا أن تخرج من تحت يده. يعني مثال، وهننتقل إلى إفريقيا، إلى الغرب، إلى غرب إفريقيا، لكن مثال فقط في شمال إفريقيا. لما خرجت فرنسا ولما خرجت أوروبا ولما خرجت بريطانيا من المنطقة، يا ترى سمحوا للمنطقة أن تبقى كما هي؟ يعني هل تشكيل المنطقة العربية كان زي ما احنا بنشوفه دلوقتي؟ كلام ده غير صحيح. وسأضرب مثالا واحدا، مثالا واحدا، عندما نخرج الى التاريخ القديم القريب سنكتشف ان منطقة الشام، منطقة الشام كانت تمثل سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. هذه الرباعية كانت دولة واحدة او كانت متماسكة قطعة وكتلة واحدة اسمها الشام، اسمها الشام، تحكم برئيس واحد يتبع الخليفة ويتبع الخلافة. لكن المحتل عندما احتل هذه الدول وأراد أن يخرج قام بتقسيم هذه الكتلة، فقسم الشام إلى 4 دول: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. هذا التقسيم أفرز أنه أنا بضعف القوة التي يمكن أن تشكل كتلة قوية، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو عسكريا أو اقتصاديا، ومن ثم أنا أستطيع بعد هذا التقسيم أن أنا أحدث وقيعة بين هذه الدول بمنتهى البساطة. وأنتم شايفين بوضوح قصة لبنان مع سوريا وسوريا مع لبنان، وكل شوية الشعوب، حتى الشعوب بدون ما تاخد بالها بتصدق الشعارات اللي بتقال في وكالات الأنباء وفي مجالات الفضاء، بتؤدي أو تنتج ان الشعوب نفسها بتؤدي الى ثورات. الشعوب، تخيل الشعب اللبناني يقوم بثورة يطالب فيها بان سوريا ما تتدخلش في الشأن اللبناني واحنا دولة مستقلة، في حين ان هم كانوا شعب واحد اصلا. ليس المقصود بهذا اننا نسمح بتدخل هذا في ذاك وهذا، او انا انصر رؤية معينة، ابدا. انا بتكلم على عمق اكبر من الجزء. العمق اللي هو اكبر من الجزء هو ايه؟ هو انهم كانوا كتلة واحدة، كانوا لحمة واحدة، كانوا شعبا واحدا، كانوا ابناء لمجتمع واحد، فاذا بالمحتل الصليبي قسم الجسد الى هذه الاجزاء. الكلام ده حصل في الشام بس؟ لا، في الشام وفي المنطقة بالكامل، لكن ده مش موضوعنا. عايزين ننتقل الى غرب افريقيا او الى افريقيا بصفة عامة. طب ليه انا بقول غرب افريقيا؟ ليه انا بركز على غرب افريقيا؟ لانه غرب افريقيا بيعد اكبر كتلة اسلامية في افريقيا. اكبر كتلة اسلامية في افريقيا في غرب افريقيا بعد الشمال طبعا. فنسبة المسلمين في غرب افريقيا بتصل الى 65%، يبقى الاغلبية مسلمين في غرب افريقيا. يعني معظم الدول اللي انا ذكرتها لك دي اللي هي نيجيريا ساحل العاج وغانا وغينيا والرأس الاخضر وبنين وليبيريا ومالي وتشاد والنيجر، كل الدول دي وموريتانيا، كل الدول دي في الاصل ايه؟ مسلمون واغلبية السكان مسلمين ومحكومون برؤساء مسلمين. طيب المحتل الغربي اللي هو فرنسا لما اراد ان يخرج من غرب افريقيا ولما اراد ان يخرج من افريقيا قام بوضع مخطط، وانا المحت وشرحت اليه قبل ذلك بذكر فيه فقط، وهو قام بعمل تقسيم جديد، عمل تقسيم جديد ووضع حدودا اصطناعية، حدودا هو صنعها، حدودا هو اخترعها، حدودا هو الذي قسمها من جديد. تخيل انت بقى، يعني انا بشكل لك المنطقة من جديد، هي دي الخلاصة. مين اللي بيشكل؟ مش اصحاب القرار ولا اصحاب الحق ولا اصحاب الارض او البلد، لا، المحتل هو اللي بيقسم. جاء هذا التقسيم متناغما مع مصالح الغرب ومتناقضا مع مصالح المسلمين في بلاد افريقيا حتى غير المسلمين. يبقى جاء هذا التقسيم الاصطناعي، التقسيم الوهمي، التقسيم الوضعي اللي اتعمل سواء في شمال افريقيا وده له ملف لوحده او في غرب افريقيا بصفة خاصة وبقية افريقيا عموما. قام هؤلاء الذين قسموا الى تحقيق غرضين اساسيين، قلت جاء متناغما مع مصلحة الغرب اللي هي ايه؟ مع مصلحة اوروبا، لان انا قلت لك قبل كده ان اوروبا الصليبية، اوروبا الصليبية بتنعم وتحيا في نعيم ورغد وطرف على حساب خيرات افريقيا، على حساب خيرات افريقيا، فكل ما في افريقيا هو لصالح الغرب. والكلام ده مش كلام، ده ارقام وحقائق واسماء ووثائق هنذكر بعضها اثناء الكلام. قام بتقسيم جاء متناغما مع المصالح الغربية بحيث يضمن لها: واحد، بقاء هيمنة فرنسا بالتحديد مع بريطانيا بعد ذلك وامريكا في هذه المنطقة. يعني مثلا في مبادرة اسمها مبادرة الساحل الافريقي اللي اتعقدت في 2002 وكانت بتعطي الحق لفرنسا بالتدخل في اي دولة من الدول الاربعة التي وقعت على هذه المبادرة اللي هي فيها تشاد والنيجر وموريتانيا ومالي. وهنا مالي تسمع حاجة مالي، طب مالي دي لا تقع على الساحل بل هي حبيسة بين هذه الدول في المنطقة، لكن لماذا مالي؟ لان مالي تعد جزءا اساسيا ملاصقا للصحراء الجزائرية، ومن ثم لابد من تأمين هذه المنطقة وعدم تركها تفلت. فكانت مبادرة الساحل الافريقي اللي بتعطي الحق لفرنسا، بالك عشان لما تيجي فرنسا تضرب او تتدخل في اي دولة فتيجي تقول لك انا ما ده هم اللي قايلين لي، هو انا دخلت انا ده كل دولة لها استقلالها وحقها الاستقلال، لكن انا ما دخلتش من عندي، ده هم اللي طالبيني وهم اللي قايلين لي عن طريق. ودي بقى الآلية الثانية هو ان المحتل خرج ووضع انظمة عميلة في جميع هذه الدول الذي به تستطيع ان تنفذ ما يحقق مصالح الغرب بناء على النظم التي كانت ووقعت اتفاقيات او مصالح لصالح فرنسا. واللي يمكن تفتكروا كويس قوي لما مرت من ارض ومن مياه مصر اسلحة لضرب دولة مسلمة مجاورة، ولما الناس بدأت تعترض، لو تفتكروا انا مش عايز اخش في التفاصيل لكن انا بفكركم بس، لما مرت بعض الاسلحة من خلال مياه مصر، من حدود مياه مصر وهتضرب دولة مسلمة وبدأ المسلمين يعترضوا، بدأ الشعب المصري يعترض، قالوا والله ده اتفاقية، والاتفاقية دي تم التوقيع عليها من زمان، فالموضوع خارج من ايدينا. هو ده المطلوب. ومبادرة الساحل الافريقي اللي كانت 4 دول ارتفعت في 2005 الى 10 دول حتى تبقي الهيمنة الاوروبية والفرنسية في داخل المنطقة اللي بيها. انا لو حسيت باي قلق باي خطر باي توجسات من مادي اسلامي او من مادة الاسلامية او من صحوة اسلامية او دعوة لتطبيق الشريعة الاسلامية، انا هتدخل فورا عشان امنع هذا الامر. كانت النتيجة ان التقسيم اللي وضعوه اعتمد على انهم يجمعون في الاقليم الواحد، يعني في البلد الواحد، بين جماعات لم يسبق لها العيش معا، فانا لما اجيب بعض البيئات المختلفة والعرقيات المختلفة، يعني انا لازم اجيب نصارى مع مسلمين وبوذيين مع مسلمين في تداخل، هذا التداخل سيؤدي الى نتيجة حتمية انا عاوزها. انما لو انا سبت قطاعات كبيرة من المسلمين بتعيش مع بعض هتتنامى وهتستقر، وبالتالي ده مش مطلوب. فكان التقسيم الافريقي الاستعماري يقوم على 1 الجمع في الاقليم الواحد بين جماعات لم يسبق لها العيش معا، 2 قطع عرب تواصل، فصل عرب تواصل بين الجماعات العرقية او بين اصحاب العرق الواحد. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة عندي مسلمين، المسلمين دول في البلد دي، ازاي امنع التواصل بينهم وبين البلد المجاورة؟ يبقى نغير في الحدود ونغير في التقسيم والشكل اللي بيه، يبقى التواصل بينهم صعب. انت مش واخد بالك من خطورة ده؟ هثبت لك بمنتهى البساطة. لما تكتشف ان الاسلام انتقل من شمال افريقيا الى غرب افريقيا عن طريق التجار والدعاء والصلات التجارية والحدود التجارية المفتوحة بين الشمال والغرب، يعني قدر الاسلام يتوغل، والناس اللي اسلمت دي كلها في غرب افريقيا، معظم من اسلم في غرب افريقيا اسلموا عن طريق التجار والدعاء والشيوخ والفقهاء وحملات الدعوة والحدود التجارية والصلات التجارية المفتوحة بين شمال افريقيا وبين غرب افريقيا. ده معناه ايه؟ معناه ان الحدود دي طول ما هي موجودة كده يبقى الاسلام بينتشر والاسلام بيستقر والاسلام بيتشرب في قلوب الناس، فما ينفعش ان احنا نترك هذا. اذا هنعيد التقسيم من جديد. انتج هذا التقسيم، انا قلت لكم قبل كده، مصيبتين. كان التقسيم مطلوب ان يظل موجود كده او ينتج هذين المأساتين. ايه هما؟ التقسيم الجديد بتاع افريقيا بعد ما خرج المحتل كما يزعم، هما بيقولوا انهم خرجوا، واتعمل مؤتمر برلين 1845 او 46 و47، مؤتمر برلين اللي عمل التقسيم الجديد لافريقيا، كانت نتيجته ايه بقى؟ بعدما خرج المحتل وفكرت افريقيا انها تتنفس نسيم الحرية ونسيم الاستقرار ونسيم البناء للبنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاعلامية والدينية، للأسف الشديد فوجئت افريقيا بانها تعاني من انقلابات عسكرية او حروب اهلية. فاذا قامت الحروب الاهلية تأخرت الانقلابات العسكرية، فإذا قامت الانقلابات العسكرية تأخرت الحروب الأهلية، فالعالم الإفريقي أو إفريقيا بتعيش بين مد وجزر، مد وجزر. يبقى مد انقلابات عسكرية، يبقى جزر في الحروب الأهلية. طب مد في الحروب الأهلية، يبقى جزر في الانقلابات العسكرية. المهم أن تظل بين هذين الأمرين، فلا تنعم افريقيا بالاستقرار ابدا. حتى أنني قرأت وعندي هذا المصدر أن الانقلابات العسكرية وصلت في أفريقيا إلى 84 أو 83 انقلاب عسكري. 83 انقلاب عسكري مش ممكن. طب بالله عليكم 83 انقلاب عسكري ده هيؤدي إلى إيه؟ أنا قلت لك قبل كده إلى فقر، إلى ذل، إلى جوع، إلى تشريد. إذا لما أنا أقول لك المسلمون في أفريقيا هتقول لي إيه؟ أقول لك المسلمون في أفريقيا، المسلمون في أفريقيا يعيشون بين التقتيل والتجويع والتشريد والتهجير والطرد والإذلال والفقر والجهل وغير ذلك من الأمور. المسلمون في أفريقيا يعيشون في ويلات من العذاب. المسلمون في أفريقيا أين نحن منهم؟ أيها المسلمون في كل مكان، أنا أحمل من مكاني هذا كل حكام المسلمين، أنا أحمل من مكاني هذا كل علماء المسلمين، أنا أحمل من مكاني هذا كل الهيئات العلمية المسلمين عن تقصيرهم وخذلانهم لإخوانهم في إفريقيا، إلا ما كان من جهود للبعض فرادا وليست كتحرك دولي، كتحرك جماعي لأمة بلغت فوق المليار والنصف. أين المسلمون مما يحدث في الصومال وهي تعاني من الفقر والجوع والذل؟ أين المسلمون مما يحدث في مالي؟ أين المسلمون مما يحدث في مالي؟ مالي تحت اللهب. أين المسلمون؟ مالي سكال في قلب اللهب. أين المسلمون؟ الصومال سكال في قلب اللهب. أين المسلمون؟ مسلم نيجيريا سكال في قلب العذاب. أين المسلمون؟ مسلمون في كل مكان في أفريقيا يعانون من الفقر ومن الجهل ومن الذل ومن التنصير. أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ أين أموال المسلمين؟ أين أموال المسلمين التي تنفق في الدعايات والانتخابات؟ أين أموال المسلمين التي تنفق في الموائد والألعاب والمباريات والمسرحيات والمسلسلات؟ أين أموال المسلمين؟ أين أموالنا؟ 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 أموالنا في غير نصرة ديننا، أموالنا؟ أموالنا في غير نصرة أرضنا، أموالنا؟ أموالنا في غير نصرة أرضنا، أموالنا؟ أموالنا في غير نصرة إخواننا، أموالنا؟ أموالنا تنفق في التفاهات والترهات، أموالنا؟ أموالنا والله سنسأل عنها بين يدي رب الأرض والسماوات، لما لم تنقذوا بها إخوانكم المسلمون. شيخ من الشيوخ حكى وهو قد سافر إلى قلب الصومال ويسير في الشارع، الشيخ يقول: فبينما أنا أسير أوقفتني امرأة، أوقفتني امرأة فنادت علي: يا شيخ. قلت: نعم. وأنا أنظر إلى الأرض. فقالت له المرأة: ارفع رأسك، ألا تنظر إلي؟ قال الشيخ: فعجبت من جرأتها، كيف تناديني وتقول انظر إلي؟ قال: فرفعت رأسي فإذا بها حاسرة الرأس مش مغطية شعرها. فقالت له: أنا مسلمة صومالية، يعني أنا مسلمة والطبيعي أنني مسلمة إذا أنا ألبس غطاء الرأس، لكنني الآن بلا غطاء، أتدري لماذا؟ فقال الشيخ: لماذا؟ قالت: ماتت ابنتي بالأمس من جوعها وفقرها، ماتت ابنتي بالأمس من شدة الفقر والمرض، ماتت ابنتي بالأمس ولم أجد ما أكفن فيه ابنتي إلا غطاء رأسي، وأنا الآن مات ابني على ذراعي ولا أجد ما أكفن ابني فيه، أعطني غطاء رأسك، اديني الغطرة اللي انت لابسها أكفن ابني فيها. أين المسلمون من هذا؟ أين المسلمون من هذه المرأة الثكلى؟ أين المسلمون من هؤلاء الجوعى؟ أين أين المسلمون من هذا التنصير الذي يحدث في إفريقيا، أو من هذا الإذلال والتجوية والسرقة والنهب مما يحدث في إفريقيا؟ أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ هذه المرأة تمد يدها، لكنها كان الأولى أن تمد يدها لله، لأن الأمة نسأل الله العافية مدت يدا لهفانة تبث الأسى من خلفها ألوانا، مدت يدا لهفانة تبث الأسى من خلفها ألوانا، مدت وبالأخرى تواري سوءة. يا للحياء إذا مشى عريان، مدت يدا ترجو الغذاء، ترجو الكسى، ترجو الدواء، ترجو مساجدا تحضن الولدان، مدت يدا ترجو الغذاء، ترجو الكسى، ترجو الدواء، ترجو مساجدا تحضن الولدان. جاء الغذاء، جاء الغذاء، جاء الكسى، جاء الدواء، وأتت خيام تحمل الصلبان. جاء الغذاء، جاء الكسى، جاء الدواء، وأتت خيام تحمل الصلبان. جاء النظام العالمي جديده يبدي السلام ويضمر الكفران. جاء النظام العالمي جديده يبدي السلام ويضمر الكفران. يبدي السلام ويضمر الكفران. يبدي السلام أي يدعي أنه يدعو إلى السلام، إنه سلام اليهود، إنه سلام الدجال. جاء النظام العالمي جديده يبدي السلام ويضمر الكفران. اكفر تعش، اكفر تعش يا أيها الأمي، لا تؤوي البلاد الحرة الجرذانة. أكفر تبدى البغض من في الهوى ويخفي صدره الشمآن، وتكلم الدمع الهطول حناجرا، هل مات قومي فاستجاب عذانه، وتكلم الدمع الهطول حناجرا، هل مات قومي فاستجاب عذانه. أختاه، أختاه، أختاه يا جرح الندى أشلائه، صرنا ننادي خيبة موتانا. أختاه، أختاه يا جرح الندى أناته، صرنا جميعا أعينا عميانا. أختاه يا ثأر الندى ثاراته، نأتي الكرى أو نغلق الآذان، نأتي الكرى أو نغلق الآذان. أختاه، أختاه، ماذا ترجي من نداء أخيتي؟ أختاه، ماذا ترجي من نداء أخيتي؟ صارت على رأس الكرى عنوانا، نحن الهوان المر في طياته دون الخلائق نتبع الخصيان، نحن الهوان المر في طياته دون الخلائق نتبع الخصيان، صرنا غثاء السيل يزجيه القضى مذ أن نسيب الهدي والقرآن. قم يا صلاح الدين، قم يا ابن زنكي قد صبوا، قد صبوا أقصانا. قم يا صلاح الدين، قم يا ابن زنكي قد سدوا أقصانا، نحن الهوان المر في طياته دون الخلائق نتبع الخصيان. أختي تنادي، أختي تقول كفنوا ولدي في ثوب بدلا من أن تضعوه في التراب، واروا سوءتي. مدت يدا ترجو الغذاء، ترجو الكسى، ترجو الدواء، لكنه للأسف ماتت أمة لا تستجيب لنداء أختها وابنتها وأبها. أختاه، ماذا ترجي من نداء أخيتي؟ صارت على رأس الكرى عنوانا، مد الأيادي إلى السماء أخيتي، وسل الإله الواحد الرحمن، وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وما أتت الوفاة زمانا، وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وما أتت الوفاة زمانا. لماذا وصلت أمة الإسلام إلى هذا الهوان؟ والله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإن كنا حقا مؤمنين فالنصر حليف لنا لأنه وعد رب العالمين، لكننا خالفنا وتخاذلنا. المسلمون في أفريقيا بين التنصير وبين التشريد وبين التهجير وبين التقتيل وبين التعذيب وبين 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 ونحن نيام. وصدق الذي قال لنا قديما: قالوا ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، صوموا ولا تتكلموا، إن الكلام محرم. إن قيل هذا نهاركم ليل قولوا مظلم، أو قيل إن شهدكم مر قولوا علقم، أو كما قال. أحبتي الكرام، نحن أبدا لم نسكت ولم نستكين، بل بالله وحده نستعين على كل هؤلاء الأفاكين المضللين الإعلاميين أو المخذلين والمخالفين لأعدائنا أو من أبنائنا. نستعين بالله على كل هؤلاء الأفاكين البطالين المبطلين، ونرد عليهم بالله عز وجل نستعين، مستندين إلى قول رب العالمين: ولا تكتمونه. لن نكتم هذا الحق، بل نستعين بالله عز وجل على بيانه وعلى تبصير المسلمين وعلى إيقاظ حكام وعلماء ودعاة ومسؤولين عن هذا الدين. المسلمون في إفريقيا أين نحن منهم؟ نكمل فنكتشف أن الإسلام انتقل من شمال إفريقيا إلى غرب إفريقيا بدون حرب في جل ما انتقل، وإنما انتقل بواسطة الدعوة. يعني الناس اللي أسلمت في غرب إفريقيا دول كلهم أسلموا طواعية وحبا وكرامة، هل جزاؤهم أن نخذلهم؟ هل جزاؤهم أن نتخلى عنهم؟ هل جزاؤهم أننا نقدمهم لقمة سائغة أمام أنظمة عميلة؟ إنني شاهدت بأم عين وهم يقتلون المسلمين أحياء في نيجيريا بالرصاص الحي باسم محاربة الإرهاب. الجيش النيجيري والمسؤولين الذين يتقمصون دور وثياب العلمانية باسم الحفاظ على الوطنية وعلى الوطن يقتلون من يسمون بجماعة بوكو حرام التي تدعو فقط. يعني حتى النشرة بتقول كده، النشرة وهي بتذيع الخبر في الجزيرة بتقول ايه؟ هم بيقتلون ليه؟ لسببين اتنين. السبب الاول انهم يرفضون الثقافة الغربية، يعني متمسكين بالثقافة الاسلامية والدعوة الاسلامية والهوية الاسلامية والتاريخ الاسلامي والرموز الذين هم في العمل الاسلامي، هم رافضين، بس ادي مشكلتهم. والسبب التاني انهم يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية، فجيء بهم احياء وقوة قتلوا بالرصاص الحي أحياء أمام أعين قد عميت وقلوب قد غلفت وآذان قد سمت ومشاعر قد تبلدت باسم محاربة الإرهاب. العجيب المؤسف إن فرنسا بتتدخل الآن في مالي وتمطر مالي. يعني اما اقول تمطر مالي انا عايزك بس تفهم، بس تمطر مالي يعني ايه؟ يعني تمطر مسلمي مالي. اقولها تاني، فرنسا تمطر مسلمي مالي، لان شمال مالي منطقة الازواج التي فيها الحرب والتي فيها الضرب، منطقة مسلمة 100%. لا ذنب لهم إلا أنهم أرادوا أن يقيموا لهم كيانا له هوية إسلامية وله شريعة إسلامية وله هيئة شرعية إسلامية وقضاء شرعي إسلامي وشرطة إسلامية وأحكام رب البرية تطبق في المسلمين، بس هذا ذنبهم. وصدق الله عز وجل عندما قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، بس إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمتهم، هذه مصيبتهم، لكنني حقيقة لا ألوم على المستبد. أنا لا ألوم على فرنسا، فشأنها أن تستبد وشأننا أن نستعد. فمن الذي استعد؟ نعم، الجزائر استعدت بأنها جعلت أرضها مرتعا لقوات فرنسا، وكذا حدود المغرب، وكذا موريتانيا، وكذا في النيجر، وحاصروا البلاد وأغلقوا الحدود أمامهم، حتى أنه يوجد حوار رسمي للرئيس الفرنسي صراحة يتوجه فيه بالشكر إلى الرئيس الجزائري وإلى الموريتاني وإلى المغربي وإلى مالي، ويقول نحن ما تحركنا إلا بناء على دعوة منهم. أين العلماء؟ أين علماء المسلمين؟ ما ذنبهم؟ ما جريمتهم؟ ما الذي جنوه على أنفسهم حتى يفعل بهم هذا؟ إن أول من حاربهم هم من خذلوهم، إن أول من حاربهم هم من غبشوا عليهم وكتبوا عنهم كلاما غير صحيح. أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، المنطقة اللي في شمال مالي يتقع فيها المطحنة ويضربون المسلمين بوابل من الطائرات ووابل من القنابل، يدكون بيوتهم ويدكون أرضهم، ونفس هذا هو ما يقع في أراكان المسلمة، يبادون في أراكان. عارفين أراكان دي فين؟ تخيلوا فين؟ أراكان روهنجية، مسلم الروهنجية، الذين يبادون إلى الآن ويفعل بهم ألوانا من العذاب لا يستطيعها إنسان في هذا الزمان، زمن الحضارة، زمن الديمقراطية المزعومة، على حدود الهند. يا خبر، على حدود الهند، مش هقول أكتر من كده، علامة استفهام، على حدود الهند المسلمون يقتلون ويحرقون أحياء أحياء. فأين نحن؟ وماذا قدمنا لهم؟ وما دورنا نحوهم؟ أين المعنيون بالجهر بكلمة الحق؟ مش هما بيقولوا إني أفضل الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق. أنا عايز النصف الثاني ده نسيبه، بس ناخد النصف الأول، كلمة إيه؟ كلمة حق. فأين كلمة الحق؟ أين كلمة الحق؟ فاصل وبعده نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، عدنا بعد الفاصل. نبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق. أين كلمة الحق؟ ضاعت، ضاعت عندما خرج علينا من خرج من الرموز ومن الشيوخ وهو يتكلم أن الصراع بيننا وبين غيرنا صراعا سياسيا، خرج علينا من تكلم وأفهمنا أن الأمر ليس له علاقة بالدين بل له علاقة بالسياسة. كلمة الحق ضاعت عندما ضاع من فهم حقيقة الصراع الذي يقع، وأن الصراع الذي يقع في العالم كله الآن صراع ديني، صراع عقدي، صراع على الإسلام قولا واحدا، قولا واحدا، والدليل أنهم قاتلوا من قاتلوا من أجل أنهم طبقوا الشريعة الإسلامية. لماذا لا نجهر بالحق؟ لماذا لا نقول إنهم لا يريدون الإسلام صراحة؟ صراحة أنا أعطي لكم الدليل، إن رئيس وزراء ألمانيا عندما قال ألمانيا دولة مسيحية وعلى الآخرين أن يتقبلوا ذلك صراحة، لماذا لا نقول إننا دولة مسلمة تطبق الشريعة وتدفع عن إخوانها وتنصر إخوانها ونحن المسلم كالجسد الواحد؟ لماذا يخافون الإسلام؟ أتدرون لماذا يخافون الإسلام؟ لماذا تخشى فرنسا من أن تقام نبتة إسلامية في شمال مالي، أو نبتة إسلامية في أفغانستان، أو نبتة إسلامية في أي مكان؟ لماذا؟ لماذا يخافون الإسلام؟ لأنه يصنع خلافة ربانية، يصنع خلافة لماذا يخافون الإسلام؟ لأنه يصنع ويقيم خلافة ربانية متحررة من أي تبعية، وهم يريدون أمة لهم بالتبعية. لماذا يخافون الإسلام؟ لأنه يقيم خلافة ربانية متحررة من أي تبعية، وهم يريدون نظما علمانية، نظما تؤمن بالديمقراطية، نظما تتحاكم إلى المحكمة الدولية والشرعية الدولية وتكون لهم بالتبعية. لماذا يخافون الإسلام؟ لأنه يصنع قادة لا يخدعون ولا يخدعون. يخافون الإسلام لأنه يصنع قادة لا يخدعون ولا يخدعون بالشعارات الوهمية ولا بالصداقات التي يحلم أنها تنفع المسلمين وتعود علينا بالنفعية. أبدا والله لن ننتفع من وراء أعدائنا إلا إذا كنا أصحاب بأس وكلمة عندهم، أما إذا كنا لهم بالتبعية فلا. لماذا يخافون الإسلام؟ لأنه يصنع قادة لا يخدعون ولا يخدعون ولا يقبلون الهوان ولا التنازل ولا الدنية. لماذا يخافون الإسلام؟ لأنه يصنع أمة لحمتها واحدة، جسدها واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لماذا يخافون الإسلام؟ لأنه يصنع شعبا ولاؤه لله لا للوطنية ولا للديمقراطية، ولاؤه لله، فإن ديني هو الإسلام أينما كان. أنا لست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في أرض عددت أرجاءه من لب أوطاني. نحن الآن نفخر بالوطنية ونتخلى عن أبناء الأمة الإسلامية ولو بجوارنا باسم الوطنية. لماذا يخافون الإسلام؟ لأنه يصنع شعوبا، يصنع شعوبا ولاؤها الأول لدينها ولربها ولنبيها ولدينها الذي يأمرهم بالجهاد لنصرة إخوانهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لماذا يخافون الإسلام؟ لأنه يصنع فرضا عقيدته أنه إذا مات مات في سبيله، وإن عاش عاش في سبيله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لماذا يخافون الإسلام؟ لأنه يصنع حكما لا يقبل فيه إلا أن يكون الحكم لرب البرية لم يكن يوما أبدا للأغلبية، وإنما لحكم لرب البرية ولو كان بالأقلية. لماذا؟ لأن الله قال ذلك كما في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. أتذكر قصة درسناها ونحن صغار، قصة الثورين، قصة الثورين، قصة تحكي لنا واقع المسلمين وأن ما يحدث هناك أنا لا أستبعد أن يحدث هنا، وكما استطاعوا أن يقوموا بعمل تنصير في إفريقيا مجلس، انت تعرف التحديات اللي في غرب افريقيا ايه؟ والتي منها ان جميع القوى السياسية الاسلامية المشاركة في النظم الحكمية تحكم بالعلمانية ولا تدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية، وهو ده المخطط. انا عايز ناس توصل لحكم اذا وصلت اسلامية بشرط يبقوا اسلاميين علمانيين، اسلاميين ليبراليين. عندنا كده، عندنا يقول لك عندنا بص عندنا ليبرالي علماني ديمقراطي مدني بنكهة اسلامية، بنكهة اسلامية. النهاردة بقيت تقعد في القنوات الدينية المسمى بالدينية وهناك من يقول ليبرالية اسلامية، والاسلام ليس ضد الليبرالية، والاسلام يرحب بالليبرالية، بل ان الاسلام انه قام على الليبرالية. هذا الكلام يقال. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ضللوا المسلمين الا من رحم الله. نعود الى موضوعنا وهو الكلمة الحق، هي ان افريقيا تعاني من مؤامرة خطيرة. منها واحد، التحديات الدينية. جميع النظم الحاكمة او المشاركة في الحكم من القوى الاسلامية السياسية كلها علمانية. طب اذا حصل وطلع في وسطهم كده حد بيقول لا عايزين نطبق الشريعة، على طول يعملوا عليه انقلاب عسكري او حرب اهلية او يقتل، خلص الموضوع، ويقتل ارهابي. كما انها تعاني من التنصير. مجلس الكنائس العالمي بيرعى بنفسه التنصير، اي ما يسمى بالتبشير في افريقيا. التنصير في افريقيا من الحقائق الغريبة جدا، دولة زي ليبيريا، الدولة دي اللي تأسست 1847 تقريبا او 84، الدولة دي من اول ما نشأت جميع الكنائس الليبرية ربطوها بالكنائس الام في امريكا، ولذا جميع رؤسائها كانوا من الاساقفة. من الايه؟ من الاساقفة. الى عهد شمويل دو بدأ المسلمين يشموا نفسهم شوية لاغراض سياسية. التنصير في ليبيريا الى هذا الحد. انا قلت لكم قبل كده ان في لعيب كان خد احسن لاعب في العالم اسمه جورج وايا. اللاعب ده في حديث تلفزيوني قال بلسانه كده، وانا صغير اهله كان عايزين يسموه محمد، السلطات رفضت. يبقى المسلمين لما يطلعوا باسماء غير مسلمة وثقافة غير مسلمة وتعليم غير اسلامي وبيئة اجتماعية غير اسلامية، يبقى من السهل جدا ان الجيل ده يطلع ما يعرفش حاجة يتنصر، يبقى الجيل اللي بعديه هيتولد نصراني طبيعي. ساحل العاج، ساحل العاج التنصير فيها عن طريق رئيسها هو في بوانيه الاخير حسب معلوماتي، بيقولوا ان التنصير ارتفع معدله في ساحل العاج الى نسبة كبيرة جدا، والسبب ان رئيسها تعهد ان الكاثوليكية لابد ان تتفوق على الديانة الاسلامية، واقسم امام بابا الفاتيكان، اقسم امام بابا الفاتيكان، رئيس ساحل العاج اقسم امام بابا الفاتيكان ان بلاده لن ترفع الا راية التنصير، ولأجل ذلك أنفقوا أموال وسخروا ميزانية عامة من أجل تنصير المسلمين. كنت عايز أقول لكم قصة الثورين، قصة الثورين الأبيض والأسود، لكن الوقت تفلت فسامحوني حتى لا أتأخر أكثر من ذلك عن موعدي الذي ألتقي إليك أو أنتقي إليه بعد ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل بما سمعنا وعلمنا، وأن يوقظ أمتنا، وأن يوقظ أمتنا. أحبة الكرام، المسلمون في إفريقيا في أمس الحاجة لنا. أنا بطلب من كل مسلم يقدر يقرأ، اقرأ على الأقل، اقرأ افهم إيه اللي بيحصل، اقرأ لعلك بقراءتك تعرف حقيقة الواقع. وتدرك حقيقة المؤامرة وتستطيع أن تدعو في ليلة في دعوة صادقة في ساعة إجابة للمسلمين في نيجيريا وفي مالي وفي الصومال وفي كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين، وكن لهم مددا يوم قل المدد. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائهم، ونعوذ بالله ونعوذ بك من شرور أعدائهم. اللهم وحد صفهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، واجعلهم يا ربنا بأسا على عدوهم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.